أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فلا ندعي ما نحن متحققون به وحاوون عليه بالتقييد، فكيف أن نطلق في الدعوى فنعم بها ما ليس لنا بحال ولا نحن عنه على علم؟ قلنا بأنه صدر الشيخ في المتن يقول بأنه نحن حديثنا كان في الحكمة الآدمية في الفصل آدمي، وهذه المقاولة التي جرت بين الله وبين الملائكة إنما هو حديث استطرادي، بقرينة أنه بعد ذلك سيأتي في الصفحة اللاحقة ثم نرجع إلى الحكمة. هذه نرجع إلى الحكمة، يعني في الوسط ذكرنا أمرا استطراديا، هذا الأمر الاستطرادي يحتاج إلى دليل. لماذا أنت ذكرت هذا الأمر الاستطرادي؟ يقول: إنما ذكرت هذا الأمر الاستطرادي لهالنكات التي أريد أن أشير إليها وأشرنا إليها بالأمس. إذا تتذكرون تعالوا معنا إلى صفحة 252، هناك عندما قال فظهر، يعني آخر صفحة 251، فظهر جميع ما في الصور الإلهية من الأسماء في هذه النشأة الإنسانية، فحازت هذه النشأة رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوجود، وبه قامت الحجة لله تعالى على الملائكة فتحفظ. فقد من هنا بدأ ماذا؟ هذا البحث الاستطرادي. فتحفظ فقد وعظك الله بغيرك، وانظر من أين أتي على ما من أتي أو أتي عليه. انظر بأنه نقطة الضعف أين في الإنسان حتى لا تبتلي بتلك النقاط. فإن الملائكة، هذه وانظر فإن الملائكة بيان. القاعدة الأولى بالأمس بيناها، وهي أنه تعلم الأدب في الحوار مع الله والحديث مع الله، بل مو فقط في الحديث مع الله، بل حتى عندما نحاور غير الله في النتيجة، هذا غير الله أيضا شأن من شؤون الله، لابد أن نحفظ الأدب في التعاور في التحاور والحديث مع غير الله سبحانه وتعالى. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: فلا ندعي ما نحن متحققون به. هذا الذي نحن يوجد عندنا مملوك لنا وجدانا ملكا وجوديا، ما ينبغي أن ندعي بذاك. لماذا؟ لما تقدم فيما سبق بأنه صحيح أني أملك شيئا ولكنه في ملكي أنا الفقير، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ هو إذا كان الكل مملوك لله سبحانه وتعالى، هل ينبغي لأحد أن يدعي؟ بعبارة أخرى، هذا المثال اللي عادة أنا أضرب للإخوة، وهو أن زيد من الناس يمكنه في قبال الجميع أن يقول أنا أملك هالقد هالقد هالقد، أما لا يحق له في قبال والده الذي في الصباح يأخذ منه المال ويضعه في كيسه يقول أنا أملك كذا، لأنه هذا الذي في كيسه ملك من؟ ها؟ ملكه. لا معنى لأن يقول أنا أملك في قباله يقول أنا أملك كذا أنا أملك كذا، هذا خلاف الأدب، لأنه أنت ومالك لأبيك. خب هسا أنت ومالك لأبيك، هذه الأغاني وين يستعملوها؟ في البحث الأخلاقي، وفد بحث أخلاقي. خب أنت ضم إليه حديث، قوس افتحها، ضم إليه حديث أنا يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، وتشوف المطلب إيش يطلع منه. إذا علي رسول الله هو أب لهذه الأمة أنت ومالك لأبيك. خب من الواضح هذه يا أبوة، هذه من الواضح مو الأبوة، وإن كانت أبوة أدبية أخلاقية موجودة، ولكنه أهل البيت سلام الله عليه يذكرون أبوة ماذا؟ أبوة معنوية وأبوة وجودية في نظام التكوين. إذن أنت ومالك لي، هاي اللام بعد ما تحمل على الأخلاقية وأدبية وكذا، وإنما تحمل على ماذا؟ على الأبوة الحقيقية. هذا فتبحث هذا الحديث، هذا الحديث إذا ضم إلى هذا الحديث عند ذلك تخرج منها معاني قيمة جدا من حيث المصداق، أنه المصداق منها أدبي أخلاقي أم وجودي ها تكوين على الأحوال. أولا فلا ندعي ما نحن متحققون به وحاوون عليه، ولكن كما تعلمون أنهم حاوون على ما هم متحققون به بالإطلاق لو بالتقييد، ها لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا لا ندعي، فكيف ندعي ما ليس ها ما ليس لنا؟ هذه بعد هواي خلاف الأدب يصير، أنه أن تدعي ما عندك هو خلاف الأدب، فكيف تدعي ما ليس عندك؟ ولذا قال فكيف أن نطلق في الدعوة. خب هؤلاء ماذا فعلوا؟ ها أطلقوا الدعوة، قالوا ونحن نسبح، هذا كلام الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس. التقديس والتحميد والتقديس والتسبيح المقيد لو المطلق، ظاهر العبارة أنه لم تقيد، إذن يعني التسبيح والتقديس الأعلائي موجود عند من؟ فكيف أن نطلق في الدعوة فنعم بها ما ليس لنا بحال، فنعم بها ما ليس لنا، يعني لا نملكها بحال من الأحوال. بعد هذه النقطة أساسية التفتوا لي جيدا، ولا نحن عنه على علم. أصلا ما نعلم، أكو أشياء أخرى، مرة أنت تعلم وتدعي، ومرة أنت لا تعلم ماذا وتدعي. من هنا تطرح هذه المسألة، وهي تفتوا لي جيدا، وهي أن الملائكة عندما ادعوا الخلافة لأنفسهم، هل كانوا يعلمون أن لله أسماء أخرى لا توجد عندهم ولا توجد عند هذا الخليفة فاعترضوا عليه؟ يعني لم يعلموا بوجود الأسماء الأخرى عند هذا الإنسان فاعترضوا عليه، أو أنهم أساسا لم يكونوا يعلمون بوجود مراتب أخرى من الأسماء ومعارف التوحيد هم لا يعلمونها ولا الخليفة يعلمها أو لا يعلمها؟ أي منهما؟ هؤلاء يعتقدون أن هؤلاء الملائكة المعترضين كان هذا حالهم. التفتوا لي جيدا، سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 116 في ذيل هذه الآية المباركة وهي 30-33 من سورة البقرة، هكذا يقول، يقول إنه سبحانه لم ينفي عن خليفة الأرض الفساد وسفك الدماء، ولا كذب الملائكة في دعواهم التسبيح والتقديس، وقررهم على ما ادعوا. التفتوا لي جيدا، بل إنما أبدأ. إذن ما هو الجديد الذي يوجد؟ الله ماذا قال لهم؟ لا كذبهم في ادعائهم أنه هذا يفسد ويسفك الدماء ولا هم مسبحون، بل إنما أبدأ شيئا آخر، وهو أن هناك أمرا لا تقدر الملائكة على حمله ولا تتحمله، ويتحمله من؟ هذا الخليفة الأرضي، ويتحمله هذا الخليفة الأرضي، فإنه يحكي هذا الخليفة الأرضي عن الله سبحانه أمرا ويتحمل منه سرا ليس في وسع الملائكة لا حمله ولا تحمله، ولا محالة يتدارك بذلك أمر الفساد وسفك الدماء. وقد بدل سبحانه قوله، قال إني أعلم ما لا تعلمون، مو محل شاهدي، قال وهو والمراد بهذا الغيب، التفتوا جيدا، إني أعلم غيب السماوات والأرض، والمراد بهذا الغيب هو الأسماء. يا أسماء، الأسماء التي لم يكن الملائكة يعلمون بوجودها، مو أنهم كانوا يعلمون بوجودها ولكن لا يعلمون أن الإنسان متحقق بها، فرق أكو، يعلمون بوجودها والإنسان غير متحقق بها، هاي مرتبة من مراتب التوحيد، ومرة لا يعلمون بوجود مثل هذه الأسماء. شنو الفرق؟ خلي ذهنكم يمي. إذا يعلمون بوجودها وهذا الإنسان لا يعلم بها، هو من حقهم أن يعترضوا، بابا وليش هذا الإنسان هذا الإنسان، أما هم لا يعلمون أصلا بوجود أسماء أخرى كيف يعترضون؟ فيكون يأتي مصداق قوله ما لم تح، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. أصلا موسى ما كان يعلم بوجود هذه الحقائق المرتبطة ب موجودة عند العبد الصالح، يعني علم الشريعة، وإلا لو كان يعلمه كان يقول له بأنه أنت عندك وظيفة وأنا عندي جنو، أنا عندي وظيفة. قال والمراد بهذا الغيب هو الأسماء لا علم آدم بها، فإن الملائكة، هاي محل الشاهد اللي هنا يعبر بنفس التعبير، فإن الملائكة ما كانت تعلم أن هناك أسماء لا يعلمونها، لا أنهم كانوا يعلمون وجود أسماء كذلك ويجهلون من آدم أنه يعلمها أو لا يعلمها. ولذا هاي عبارته يقول ولا نحن عنه على علم، أصلا ما عندنا علم إحنا. خب النتيجة شو تصير؟ يقول النتيجة يفتضح أمر الإنسان، هسه يفتضح أمر الإنسان بهذا الاتجاه أو بأي اتجاه آخر، هسه في الدنيا في الآخرة ذاك بحث آخر، فنفتضح إذا ادعينا. فهذا التعريف الإلهي مما أدب الحق به عباده الأدباء الأمناء الخلفاء. والقيصر يقول ما ذكره ما هو ظاهرون. هنا أكو فقط فد عبارة بعد أنتم تقبلوها لو ما تقبلوها تابع لكم، إحنا فقط ننقلها لكم، في شرح فصوص الحكم لابن عربي تأليف سليمان بالي زادة الحنفي المتوفى سنة 1069 من الهجرة، هذا مطبوع حديثا، هذا أنا جابوا لي بعض الإخوة جابوا لي نسخة منه، طبعا يكون في علمكم. هذا شرح فصوص الحكم اللي عند شرح القاساني، مو هاي الطبعة الجديدة، أكو الطبعة قديمة أقدم من هذه، هذيك الطبعة هذه شرح فصوص الحكم هاي موجودة في حواشيها، اللي عند الإخوة اللي عندهم ذيك هذه هاي موجودة، أما اللي عندهم هذه لا، هذه الحواشي هذه بعد شرح فصوص الحكم لابن عربي ما موجودة هناك. عند فد بيان هناك يقول فإن غيرهم، يعني غير العباد الأدباء الأمناء الخلفاء، يتأدبون بهذه الآداب أو لا يتأدبون؟ لا يتأدبون. من الذي يتأدب بهذه الآداب؟ منو؟ الأدباء الخلفاء الأمناء. فإن غيرهم لا يتأدب بمثل هذه التعريفات الإلهية. هسه الآن محل الشاهد هاي الجملة، قلت لكم بلا تعليق، هسه أنتم والأمر إليكم. وفي إيراده قدس سره هذه القصة، قصة من؟ قصة الملائكة هاي المقاولة، في كتابه دلالة على كمال علمه وأدبه. منو؟ ابن عربي الشيخ يقول هذا هو من مصاديق الأدباء الأمناء الخلفاء. ذكره لهذه القصة خير شاهد على هذا المعنى. لماذا؟ شنو وجه الارتباط؟ يقول: وإيراده في كتابي دلالة على كمال علمه وأدبه مع الله عز وجل وحسن خلقه مع الناس، اللي هو الأدب الإلهي، وهي أن المؤمنين الذين نازعوا وطعنوا في إظهار المعاني التي أظهرها، هو اللي نازعوا منه ابن عربي، طعنوا ونازعوا في إظهار المعاني التي لا يعرفها عقل بطريق نظر فكري، يقول هؤلاء المؤمنين بمنزلة الملائكة الذين نازعوا وطعنوا في آدم. هذول اللي طعنوا مثل هؤلاء المؤمنين، فنفسه قدس سره بمنزلة آدم. فكما كان آدم لا يغضب على الملائكة بسبب قولهم في حقه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كذلك الشيخ لا يغضب على الذين يظنون به السوء أو السوء في حقه لتحققه بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فكما أن ما قالوه في حق آدم عين مخالفتهم لأمر الحق، فكذلك المؤمنون الذين قالوا في حقه من الذم والطعن عين مخالفتهم لأمر الحق، لأن إبراز الكتاب لا يكون إلا عن أمر الله، هو مأمور بإبراز هذا الكتاب، أبرز هذا المعاني، المؤمنون امطعنوا ماذا؟ طعنوا فيه. فمن ظن السوء في حقه ونسب إليه ما لا يليق للمؤمنين أن يتصفوا به يخشى عليه الافتضاح في وقت المعاينة، يخبر عنه قوله فيفتضح. قلت لكم هذه أنا ما أعلق عليها والأمر إليكم. هذا تمام الكلام في هذا المقطع من المتن. ثم نرجع إلى الحكمة. طبعا هذه صحيح هو طبقها على من؟ على الشيخ، ولكن الحق والإنصاف أنت قد عندك بحث في الأمر الصغروي، ولكن هي قاعدة عامة وصحيحة إخواني الأعزاء. يعني بيني وبين الله كم من أكابر العلماء والمحققين والمفسرين وأهل المعارف الدينية الذين نشروا معارف القرآن ونشروا معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والآن يتهمون بأنواع التهم. قليلين مولانا في الساحة، ها؟ كم؟ وهذا النتيجة يفتضح، إما يفتضح في دنياه، وإما يفتضح ماذا؟ لا أقل في البرزخ، في سكرات الموت، في الحشر الأكبر. وإنه هذول المساكين بيني وبين الله، هسا أقصى ما يقال أن ما ذكروه كان خطأ، ولكن أنت من أين تعرف أنه ما ذكروه كانت خيانة؟ أن هؤلاء كانوا يعلمون أن هذه كلها حقائق مخالفة للواقع، ومع ذلك روجوا لها ماذا؟ افترض زيد من الناس معتقد بنظرية العرفاء، واعتقاد معتقد أن التوحيد الحق هو ماذا؟ هذا النوع من التوحيد اعتقاده. أنت بينك وبين الله عندك اعتقاد بالتوحيد ومعارف التوحيد والإمامة، وظيفتك شنو هي؟ ها؟ أن تبلغ هذه المعارف، أن توصل هذه المعارف إلى من يستحقها. هسا إذا الشخص مختلف معك وقل له بأنه هذا الذي تقوله باطل، هذا الذي تقوله كذا، أما أنه هؤلاء كذا وكذا ويبدأ الطعن وإلى غير ذلك. أنا أعرف أناسا واقعا أعرفهم بالاسم، أعرفهم أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بلعن السيد الطباطبائي، يتقربون، يعني يأخذ سبحة يقول له إذا عندك حاجة 100 مرة إلعن سيد الطباطبائي تقضى حاجته. بينك وبين الله بغض النظر، يفترض واحد يقول سيدنا سيد الطباطبائي كل كلام، لا ما حد والله قايل كل كلام، ولكن لا نشك أنه رجل كان يريد أن يخدم معارف القرآن ومعارف ماذا؟ معارف أهل البيت. هسا أخطأ بني قد أخطأ شنو مش وأنت المعترض شنو أنت معصوم. وأنت عندما تبين معارف أهل البيت أيضا قد تصيب وقد ماذا وقد تخطئ. إذا أخطأت يعني لابد أن نأخذ السبحة ونتقرب إلى الله باللعن. هذا البيان إخواني الأعزاء قلت لكم قد أنت عندك كلام أين في الصغرى أنه لا في غير محل تطبيق إلى ابن على ابن عربي. هذا تابع لك ما عندي مشكلة، ولكنه أكو مصادق أنت تحترمها، وهذه المصادق مقبولة من قبل الآخرين لو مرفوضة من قبل الآخرين ومرفوضة من قبل. ولذا التفتوا إخواني، وهذه قاعدة عامة، التفتوا جيدا، هذه قاعدة عامة، من دق باب غيره دق بابه. إذا أنت صار بنائك أنه تتهم الآخرين تطعن في الآخرين، مرة تناقش علميا ماكو مشكلة، ومرة تتهم الآخرين وتطعن في دين الآخرين وفي نوايا الآخرين وأنهم أهل البدعة وأنهم أهل تخريب الدين، اطمئن لا يطول الزمان أنك ماذا تتهم بلي وتبتلى، ولعلك تبتلى بأشد مما طعنت الآخرين على أي لحظة. بلي هذه قاعدة، روايات أثبتت هذه الحقيقة وبينت مصادق كثيرة لها. ثم نرجع إلى الحكمة فنقول من هنا إخوان الأعزاء سندخل إلى الفص الآدمي بكل عمق هذا الفص الذي أبين للإخوة من الآن فصاعدا، خلي يلتفتوا أن هذا الفص يعد هو الأساس لباقي الفصوص اللاحقة، لأنه هذا هو فص الإنسان الكامل، هذا مو فص آدم أبو البشر، هذا فص من؟ هذا فص الإنسان الكامل، هذا الذي أنا عبرت عنه بآدم الملكوت أو الآدم الملكوتي أو الصادر الأول بما له من النشآت المتعددة. التفتوا جيدا، وباقي من يأتي من الأنبياء كلهم من شؤون من؟ من شؤون هذا الموجود، من شؤون هذا مظهر هذا الفصل الأحدي والأوحدي وهو الإنسان الكامل. ولذا الوقوف على هذا الفصل بشكل دقيق واقعا يعيننا على فهم كثير من الفصوص اللاحقة بعد ذلك. ثم يقول ثم نرجع إلى الحكمة فنقول اعلم أن الأمور الكلية. إخواني الأعزاء، هذا البحث الأول الذي عرض له الشيخ في المتن يتعلق بهذه الجهة، وهي بيان الرابطة بين الحق وبين ماذا؟ وبين الخلق. هذا هو أصل البحث، هو هذا، وهو أنه ما هي نحو العلاقة القائمة بين الخلق. عندما نقول خلق لا يقول لنا قائل افتح لقوس، لا يقول لنا قائل سيدنا أي خلق أنتم تقولون بالوحدة الشخصية، لا لا لا، أقول بأنه نحن فيما سبق صورنا الوحدة الشخصية بنحو يوجد خالق ومخلوق أو لا يوجد. نعم يوجد، ومثاله اقرأ كتاب نفسك، أنت الآن جالس هنا وتستطيع أن تخلق ما تشاء من الصور، ما تشاء من الصور تستطيع أن تخلقها. هذه الصور مخلوقة لك لو مو مخلوقة لك؟ نعم مخلوقة لك، وهي غيرك، وهي غيرك، بدليل أنك كنت وهي غير موجودة، وستكون موجودا وهي ماذا؟ ها؟ بعد ذلك معدوم. وهذا شاهد على أن الخالق غير المخلوق. فقط الفارق إذا تتذكرون فيما سبق ماذا قلنا؟ قلنا أن هذا المخلوق بينه وبين خالقه توجد بينونة عزلة، اللي أنا قلت أن نظرية المشائين هي هذه وهي نظرية التباين، أو لا توجد بينونة عزلة وإنما هي بينونة صفة. الآن هاي حركة اليد، الآن ده تحرك يدك أنت، ده تحرك، أنا ده أحرك رأسي، الآن أنا ده أحرك ماذا؟ لساني، شفتي، هكل ده أحركن. هذني الآن أفعال لي له هي أنا، يا هو من هي أنا له أفعالي بلا إشكال أنها ليست هي أنا، بدليل أنا كنت موجودا وحركة يدي ماذا؟ غير موجود. إذن مو هي أنا، وإلا لو كانت هي أنا كان ينبغي ما دمت أنا لابد حركة اليد شنو موجودة معنا، ليس كذا؟ قد تقطع يد الإنسان، حركة اليد ما موجود. إذن حركة اليد فعل من أفعالي، مو هي أنا، فعل من أفعالي. ولكن هاي حركة اليد، التفتوا لي جيدا، هل مثل هذا الكتاب شيء منعزل عني أو قائم بي؟ ياهو من ها؟ من قبيل أنه أنت تبني بيت، بعد البناء البيت معزول عنك، بعد سواء كنت موجود أو غير موجود، البناء ماذا؟ موجود. هذا نسميه بينونة عزلة، هذه راحت، هذه أما حركة اليد التي بنت البناء بيت، هذه ما دمت تريد حركة اليد موجودة، لا تريد حركة اليد ما موجودة. إذن قائمة الوجود بمن؟ بك. ما أدري واضح ولا؟ إذن لا تقول أنا قائل بناء على الوحدة الشخصية، ما كيف تبحثون العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ وأين المخلوق؟ لا يوجد مخلوق، لا أقل على الفهم الذي نحن اخترناه وعلى التفسير الذي نحن اخترناه للوحدة الشخصية. نعم هناك تفسير آخر للوحدة الشخصية أشرنا إليه مرارا، قلنا ذاك التفسير نحن لا نوافق عليه، والإخوة الذين حضروا تمهيد ومقدمة الفصوص والآن فصل الآدمي يعلمون لعله لعشر مرات 20 مرة احنا ذكرنا أن ذاك التفسير اللي يرى أن كل الأشياء هو شيء واحد، نحن نعم احنا نعتقد كل الأشياء شيء واحد، ولكن نفرق بين الشيء وبين شؤون الشيء، بين الشيء وبين ماذا؟ ما هو غير الشيء، ولكن لا يختلف لا يتباين عنه بينونة عزلة. والبينونة بينونة صفة، لا بينونة ماذا؟ لا بينونة عزلة. إذن هذا البحث يرد سؤال، ما هي العلاقة القائمة بين الخالق والمخلوق؟ هل المخلوق مرتبط به تعالى؟ خلوا ذهنكم على الاصطلاح، بعد انتم تعرفون الاصطلاحات، انا بعد ما احتاج ابين. هل المخلوقات مرتبطة به تعالى من حيث هو هو، يعني الا بشرط المقسم، ام لا؟ في هذا البحث نريد أن نبين أنه لا يوجد شيء مرتبط به تعالى بما هو هو، يعني الذات من حيث هي هي، يعني ألا بشرط المقسم. إذن الأشياء مرتبطة بماذا؟ مرتبطة به بتوسط أسمائه سبحانه وتعالى، وهذا معنى نظرية العرفانية، أن الأسماء الإلهية هي وسائط الفيض بين الله، يعني الذات من حيث هي 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 لا بشرط المقسمي، وبين ماذا؟ وبين المخلوقات. كل البحث وين؟ في هالمحور. ولكنه، وهذا يكشف لك عن أنه هؤلاء عندما كانوا يعتقدون بالنظرية العرفانية، الفلسفة مزين فهميها، مو هالشكل يقولون بابوك احنا عرفاء ونريد نتكلم عرفان، شنو علاقتنا لا 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 ابدا. الفلسفة ايضا ماذا؟ فهموها جيدا، ولذا يستعينوا بمثال وبأصل فلسفي لتقريب هذا الاصل ماذا؟ العرفان. ما ادري واضح ولا؟ يستعينوا بأصل فلسفي مقبول عند الحكماء للعبور منه إلى بيان القاعدة ماذا؟ القاعدة العرفانية، ولبيان الارتباط بين الخالق والمخلوق. هسه الآن أولا ندخل إلى هذا الأصل شنو؟ الفلسفي، لأنه كأنه يريد أن أجعله مثال للوصول إلى العبور منه إلى الممثل. ما هو هذا الأصل الفلسفي؟ قل تعالوا معنا إخواني الأعزاء الأجلاء. يقول بأنه أنت عندك صورة في الذهن، مفهوم كلي، طبعا مفهوم المفهوم عندما يجي إلى الذهن بعد يكون ماذا؟ قرأنا في الفلسفة المفهوم في الذهن لا يكون إلا كليا، احنا ما عندنا المفهوم ينقسم إلى كليا وجزئيا في الذهن، المفهوم في الذهن لا يكون إلا كليا، لأنه هذه من خصائص الوجود الذهني للمفهوم، يعني من خصائص الوجود الذهني للمفهوم أنه لا يكون إلا كليا. سؤال: هاي الأمور الكلية الموجودة في الذهن، خلوا ذهنكم يمي، تنقسم إلى قسمين. قسم منها لا يمكنها أن توجد في الخارج إلا مقيدة. أضرب لك مثال حتى يتضح. مثل إيش؟ مثل الإنسان. الإنسان مفهوم كلي في الذهن. عندك في الخارج في الشيء اسمه إنسان؟ نعم. شو ما حد حاوز بالله؟ إيه بلي أحسنتم. لا لا، مو إحنا معتقدين أن كلي الطبيعي موجود في الخارج. أحسنتم، بلي إنسان. أنا قلت، ما قلت الإنسان الكلي، قلت الإنسان. أحسنت، بلي فلهذا التفت إلى دقيقة. أنا ما قلت الإنسان الكلي، الإنسان الكلي ما موجود في الخارج، أما الإنسان وهو الكلي الطبيعي موجود في الخارج، ولكن موجود في الخارج على نحو الكلية لو على نحو الجزئية. في الخارج ما يمكنه أن يوجد عندنا إنسان وحده، يعني لا زيد لا عمرو لا بكر لا خالد لا 6 مليار لا 60 مليار لا 600 مليار، لا، بس إنسان. يصير هذا أبدا؟ الحيوان موجود في الخارج؟ الحيوان ما موجود في الخارج. الحيوان الذي هو إنسان موجود في الخارج. الحيوان الذي هو بقر موجود في الخارج. أمثلة أوضح. علم، دليني في مكان أكو علم. أكو في شيء اسمه علم؟ ما أكو. إذا يوجد علم ماذا يوجد؟ يوجد شيء متصف ماذا؟ بالعلم. وإلا العلم بذاته موجود في الخارج أو غير موجود؟ حتى في الواجب، ها، في الواجب ماذا تقول؟ تقول العلم صفة من صفات ماذا؟ الذاتية للحق سبحانه وتعالى. نعم، بحسب التحليل الله غير العلم والعلم غير الله، ولكنه بحسب الوجود الخارجي أحدهما عين الآخر. التفتوا لي جيدا. إذن أنت لو وضعت يدك على العلم بما هو علم، عينه موجود في الخارج وغير موجود؟ غير موجود، عينه غير موجود. ما أدري واضح ولا؟ هذا الأصل الأول، هذا الأصل الأول. أصل الثاني، خلي ذهنك يمي. العلوم التي توجد عندنا على قسمين، هذا الجزئي اللي مثل إنسان زيد، هذا الزيد هو بخصوصياته موجود في الذهن. أحسنتم. هذا في الذهن عندك إنسان وعندك ماذا؟ عندك زيد. زيد من هو؟ زيد بخصوصياته بعينه موجود في الخارج. إحنا ده نتكلم في القسم الأول لا في القسم الثاني. ولذا عبارته اعلم أن الأمور الكلية مو الجزئية، مو زيد، مو عمرو، مو خالد، العلم، القدرة، الإرادة، الإنسان، هذه ليست موجودة بأعيانها في الخارج. ولذا عبارته وإن لم يكن لها وجود في عينها، يعني بأعيانها غير موجودة في الخارج. يا خارج، هذا الخارج هسه سواء كان خارج المادي خارج المثالي ما يفرق، لا يفرق. نعم، هي تكون ماذا؟ فهي معقولة معلومة بلا شك ماذا؟ في الذهن. سؤال، خلي ذهنكم هاي الأسئلة، خلوا ذهنكم، وإذا توضحوها في كتاباتكم من بنحو الأسئلة هواي بعض القضايا أوضح تصير. سؤال جيد، هذه الأمور الكلية المعقولة لها وجود عيني بعد أو لا؟ ليس لها وجود عيني. يعني في الخارج احنا عندنا في الشيء اسمه علم، ليس له وجود. فاذا هي دائما تعيش في عالم الغيب، تعالم في عالم الغيب لو في عالم الشهادة، ها؟ تخيل. فهي وجودات عينية لو غيبية. هسه خلي ذهنك شوية شوية نقترب الى الممثل، ها، وبعبارة عرفانية. هل كنا الآن نتكلم فلسفة؟ ها. وبعبارة عرفانية، هي مظهر الاسم الباطن لو مظهر الاسم الظاهر. هذه قاعد احفظونا، ما أدري واضح ولا واضح إلى هنا. جيد. فهي لا تزال غيب لو شهادة، غيب باطن، مظهر الباطن غيب هي، ولكن هذه منعزلة عن الوجود العيني الظاهري أو لها التأثير فيه. هذا بعد ما مجاوب عليه، خلوا ذهنك. العلوم اللي عندنا إخواني الأعزاء على نحوين، علوم انفعالية من الخارج، اللي عموما أنا وأنت نأخذ العلم منين؟ من الخارج. فأنا أفعل في الخارج لو أنفعل من، أنفعل من، هذا يسموه علم انفعالي. علوم عموم علومنا الحصولية من هذا القبيل. القسم الثاني من علومنا لا مو انفعالية، فعلية. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ المهندس يجلس في البيت، المخطط المعمار يجلس في البيت، هاي العمارة اللي بانيها أنت من تعاينها يشوفها من العجائب السبعة، هي مو هالشكل، هاي الموجودة، هاي العمارة في 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 موسكو، شايفيها هذه؟ لو ما شايفيها، هاي العمارة معروفة يطلعوها أنها من العجائب السبعة اللي من بناها القيصر، قيب بناها القيصر. عرفت شو المهندس ماله من جابوا المهندس قال له منو بانه؟ قال هذا فلانة، قال اعموا عينيه حتى لا يقدر بعد يبني ثانية. هذا مكان جسا هذه، ولهذا إلى الآن لا ثانية لهذه على أي لحظة. خب هذه كانت موجودة في الخارج لو ما موجودة في الخارج؟ هو أوجدها في الخارج، هو أوجدها، مو أنه انفعل أخذ صورة منها أنا راح طبقها، أبدا، هو خططها. فالخارج معلول ماذا لها؟ هذا العلم انفعالي لو فعلي؟ وهذا معنى أن هذا العلم علم فعلي، يعني هو الذي يكون منشأ لوجود الفعل خارجا. خب سؤال، إذا اتضحت هذه المقدمة الثانية، سؤال، هذا العلم الذي يوجد عندي يؤثر في الخارج لو يتأثر منه؟ الجواب، إذا كان انفعاليا يتأثر منه، أما إذا كان فعليا يؤثر. يعني ماذا يؤثر فيه؟ يعني يوجده خارجا. فإذا وجد ذلك الأمر الكلي في الذهن خارجا، عند ذلك تترتب عليه آثاره أو لا تترتب؟ في الذهن ما كانت تترتب عليه الآثار، أما عندما يوجد خارجا شنو؟ شنو؟ يعني بعبارة أخرى، هاي العمارة في الذهن وهو المهندس اللي بانيها بذهنه، أكو واحد يقدر يسكن بها يستفيد منها؟ متى يمكن يترتب عليها الأثر؟ ها؟ إذا صارت فعلا خارجيا، مو هالشكل؟ هم في الجملة أفتح لك هذا بعدين أشرح لك إياه. يعني بعبارة أخرى، الأسماء الإلهية في الصقع الإلهي يترتب عليها الأثر أو لا يترتب؟ ايش وقت يترتب عليها الأثر؟ ها أحسنتم، هاي ما تلقى، هتشوف بأنه الآن تقول لي خب أنا موجود في العين الثابتة في علم الحق لو ما موجود؟ أنت موجود لو ما موجود؟ نعم موجود. ويوجد أثرك الخاص أو لا يوجد؟ لماذا؟ لأنه الأثر هو إنما هو للوجود الخاص بالشيء، وذاك مو الوجود الخاص بالشيء، هو الوجود الإلهي مو الوجود الإنساني. ما أدري قدرت أوصل لك المطلب يولا، ما أدري واضحة هذه؟ إذن اعلم أن الأمور الكلية وإن لم يكن لها وجود في عينها، هاي نقرب المثال، ها مو الممثل، بعدنا ما وصلنا إلى الممثل، ها بعدنا لم نأتي إليه. اعلم أن الأمور الكلية، يا كلية، هاي الكلية الآن احنا نتكلم، بعد ذلك سيتحول هذا الأمر الكلي من ذهني إلى كلي سعي. التفت لي شلون راح ننتقل الآن، وين دي نتكلم؟ في الأمور الكلية الذهنية، لهذا يقول معلومة بلا شك في الذهن، هذه دي نتكلم عنها. اعلم أن الأمور الكلية، يعني بيني وبين الله لا أقل، أنا ما أدري 15 20 أو أكثر من الحواشي والشروح، ولم أجد أحدا أنه فاهم ما يقوله الشيخ بلا استثناء، من غير ذكر الأسماء بلا استثناء من أساتذتي وغير أساتذتي، رأيتهم حائرين إزاء هذا الشيخ. شو يريد يقول هنا الشيخ؟ يريد يقول هذا المعنى، يريد يقول بأنه الآن أنا دا أتكلم معكم أين؟ بلغة علم الفلسفة، ومنه أنتقل إلى ماذا؟ بعد أن بينت خصائص هذا يسهل عليك الانتقال إلى ماذا؟ علم الأسماء وارتباط الخلق بماذا؟ بالأسماء لا بالذات بما هي هي. قال: اعلم أن الأمور الكلية وإن لم يكن لها وجود في عينها، مو وإن لم يكن لها وجود في الخارج، لا، لها وجود في الخارج، مو هنا في عينها، جملة من المحشين قال ليس لها وجود في الخارج، لا، لها وجود في الخارج، لأنه هو بعد ذلك يقول بل هو عينها. شلون ما لها وجود؟ يقول بما هي هي لها أعيان خارجية، ليس لها أعيان خارجية. العلم ليس له عين خارجي، الإنسان ليس له عين خارجي، ولكن مو أن الإنسان لا خارجية له، له خارجية، موجود بوجود من؟ بوجود زيد، بناء على اتحاد العالم والمعلوم. العلم موجود بوجود من؟ بوجود زيد. من قال أن العلم لا خارجية له؟ نعم ليس لها أعيان قائمة بنفسها من غير شيء. يقول: وإن لم يكن لها وجود في عينها، إذن ما هي؟ فهي معقولة معلومة بلا شك في الذهن. فهي شنو؟ منو هاي الأمور الكلية؟ فهي، أما الكلمة الأولى وهي باطنة، توجد بها قراءتين، باطنة باطنة. أما الكلمة الثانية وهي لا تزول، فيها ثلاث قراءات: لا تزول، لا تزال، لا تزال. وأما الكلمة الثالثة عن الوجود العيني ففيها قراءتان: عن الوجود العيني، عن الوجود الغيب. هسه احنا الآن باعتبار اليوم ما عندي وقت، خلوه إلى السبت، وبين هسه اختلاف نسخ أكو، ولكن اختلاف مضمون أكو، هي مو فقط اختلاف نسخة، أنه في النتيجة الشيخ ماذا يريد أن يقول فيها. فأنتوا الآن افترضوا أن القراءة اللي أنا أوافق عليها هي هذه القراءة: فهي باطنة، يعني هذه الأمور الكلية المعقولة، فهي باطنة لا تزول، صحيح، لا تزال، من أزالة مو من فعل ناقص زالة، من أزالة يزيله، لا تزال عن الوجود الغيبي، مو العيني. هاي القراءة اللي أوافق عليها، وإن كان قيصري يرجح قراءة ماذا؟ العيني، وأبين لماذا يرجح، يأتي بيانه. إذن الآن افترضوا، لأن هاي أوضح القراءات وأكثر القراءات انسجاما مع المتون اللاحقة، لأنه ما عندنا هذا المقطع، عندنا المقاطع اللاحقة لابد أن تتضح. قال: فهي باطنة لا تزول أو لا تزال عن الوجود الغيبي. الآن إلى تعالوا من المتن، عندنا: أي نعرض عن حكاية الملائكة اللي كان بحثها استطرادي، ونرجع إلى تقرير الحكمة الإلهية، ومراده رضي الله عنه بيان الارتباط بين الحق والعالم. النقطة الأصلية هذه، وإذا اتضح ذلك شنو يتضح؟ يتضح بيان ارتباط الإنسان الكامل والعام. لماذا؟ لأن آدم خلق على صورته. إذا استطعت أن تعرف أنت ارتباط الحق بالعالم، آدم مخلوق على ماذا؟ على صورة الرحمن. بها تستطيع أن تعرف ارتباط العالم بمن؟ بالإنسان. هو مسألة حق والإنصاف، هذني وقعا هدفين تحقق، وأهداف كبيرة جدا. هم تعرف كيفية الارتباط؟ هم تعرف أن الإنسان العالم ما هو موقعه من منظومة العالم؟ أن الإنسان ما هو موقعه من منظومة العالم؟ ولذا قال: وأن الإنسان مخلوق على صورته. صورة من؟ صورة الحق تعالى، فعند ذلك أيضا سيتضح كيفية ارتباط العالم بمن؟ بالإنسان الكامل. فبنى أصلا، يا أصل، هذا الأصل الفلسفي اللي الآن احنا بيناه، فبنى أصلا يتفرع عليه المقصود. أي مقصود؟ بيان الارتباط بين الحق والعالم بقوله، بقول من؟ بقول الشيخ: اعلم أن الأمور الكلية. ما هو مراده من الأمور الكلية؟ يقول: الحقائق اللازمة للطبائع الموجودة في الخارج. هذا المفهوم الذي في الذهن لازم ماذا؟ لازم هاي الحقائق الموجودة في الخارج. هذا عندما يوجد عندك مفهوم الإنسان، هذا مفهوم الإنسان لازم أي شيء، ها؟ لازم هذه الموجودات الموجودة في الخارج. ولذا قال: الحقائق اللازمة للطبائع الموجودة أين؟ في الخارج، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، مما هي أمور عقلية. إذن بعد نتكلم وين؟ نتكلم في الفلسفة لو عرفان فلسفة، ولا أعيان لها في الخارج. الحياة ليس لها عين في الخارج اسمه، وإنما شيء هو حي، شيء هو عالم، شيء هو قادر. خلاص،